الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر أمنية أن 18 فتى قتلوا اليوم الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وأضافت المصادر أن الضحايا صبيان تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 15 سنوات، وكان 15 شخصا قتلوا في مدينة الرمادي يوم أمس الاثنين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة اتهم تنظيم القاعدة بتنفيذه. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن 3 من جنوده قتلوا وأصيب رابع في انفجار عبوة ناسفة حين كانوا في مهمة جنوب غربي بغداد. قال رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية مايكل ماكونال اليوم الثلاثاء أن الوضع الأمني في العراق يسير باتجاه سلبي، وحذر ماكونال الذي كان يتحدث أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن الجهود التي تبذل لقلب وجهة هذه الأوضاع ما لم تحقق تقدما خلال الإطار الزمني المحدد ب12 إلى 18 شهرا فإن تقييمنا يرى أن الوضع الأمني سيستمر في التردي بوتائر مماثلة للنصف الثاني من عام 2006 على حد وصفه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس المخابرات الأمريكية قوله إن تعبير الحرب الأهلية يقدم وصفا دقيقا لعناصر أساسية في النزاع الذي يشهده العراق، ومنها تفاقم الانقسامات الطائفية وعمليات التهجير بحسب المسؤول الأمريكي. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري اليوم الثلاثاء أن مسؤولين من دول الجوار وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا سيحضرون اجتماعا في بغداد الشهر المقبل لبحث السبل الكفيلة بالحد من أعمال العنف في البلاد. وأكد البيت الأبيض استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أنه إذا بادر العراق إلى تنظيم مؤتمر إقليمي ودعيت الولايات المتحدة إليه فإنها ستلبي الدعوة بكل تأكيد. وأضافت بارينو أن لدى الأطراف ذات العلاقة مصلحة في أن يكون العراق ديمقراطية مزدهرة بحسب تعبيرها. وكان زيباري أوضح في حديث لوكالة رويترز أن الاجتماع المقرر عقده في منتصف آذار المقبل سيكون فرصة أمام هذه الأطراف بما فيها إيران وسوريا لتجاوز بعض الخلافات القائمة بينها. أكدت إيران مجددا اليوم الثلاثاء أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم كما تطالب القوى الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قوله إن وقف تخصيب اليورانيوم مطلب غير قانوني وغير مشروع ولن يحدث ذلك أبدا بحسب تعبيره. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من جهته قال إن إيران ترتكب خطأ كبيرا في الحساب برفضها مطالب الأمم المتحدة الداعية إلى وقف برنامجها النووي. واعتبر بلير في مؤتمر صحفي اليوم إن موقف إيران مثير للقلق. The comments from Iran are very worrying. Of course they are. إن التعليقات الصادرة من إيران تثير قلقا بالغا، وهي تثير القلق بالطبع لأن الإيرانيين يشيرون مرة أخرى إلى أنهم يريدون تحدي المجتمع الدولي، لذا أعتقد أن علينا أن نفكر فيما نتخذه من إجراءات إضافية، وهذا ما نفعله مع شركائنا. وأعتقد أن اجتماع يوم أمس كان جيدا، وأعتقد أن إيران ترتكب خطأ كبيرا في الحساب. وكانت الدول الخمس الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا اتفقت في لندن يوم الاثنين على العمل على قرار جديد تصدره الأمم المتحدة لتشديد الضغط على إيران. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيريتس اليوم الثلاثاء من أن إسرائيل لن تتردد في القيام بعملية عسكرية تستهدف قطاع غزة لوقف تدفق السلاح إلى حركة حماس. وقال بيريتس في تصريح للصحفيين خلال زيارة لمقر قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إن القضية المركزية التي تواجهها إسرائيل هي تقوية وتسليح حماس التي اتهمها باستغلال اتفاق الهدنة. أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين زهرون في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء أن عمليات التفجير السبع التي نفذتها جماعات إسلامية متشددة في وقت سابق من هذا الشهر هي دليل ضعف تعاني منه حركة التمرد وليس دليل قوة. وقال زهرون في مقابلة مع صحيفة الخبر الجزائرية أن هذه الهجمات تبين ضعف أولئك الذين ما زالوا في الجبال بحسب تعبيره، وأضاف أن استخدام العبوات الناسفة هو خير دليل على ضعفها. وكان 6 أشخاص قتلوا في عمليات تفجير متزامنة تقريبا وقعت في 13 من شباط في محافظتين متجاورتين شرقي العاصمة الجزائرية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسون أبو الحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: دول جوار العراق ستجتمع في بغداد الشهر المقبل بحضور مسؤولين عن الولايات المتحدة وبريطانيا. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مسؤولين من دول جوار العراق سيشاركون في مؤتمر حول إحلال الاستقرار في العراق الشهر المقبل في بغداد. يشارك في المؤتمر أيضا مبعوثون عن الولايات المتحدة وبريطانيا. ينعقد الاجتماع في منتصف آذار، وعبر زيباري عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع مقدمة لاجتماعات مقبلة، وأن يكون العراق موضوعا يجمع بين مختلف الأطراف بدلا من أن يفرق بينهم. يذكر أن التحضير لهذا الاجتماع يستمر منذ أسابيع، غير أنه كان من المتوقع حتى يوم الثلاثاء أن يشارك فيه مسؤولون من دول جوار العراق ودول إسلامية فقط. غير أن زيباري قال أن سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن سيشاركون أيضا في هذا الاجتماع. وردا على سؤال طرحته وكالة رويترز للأنباء على زيباري في لقاء بالهاتف عما إذا سينتهي المسؤولون الأمريكيون إلى عقد لقاءات منفصلة مع الإيرانيين والسوريين، رد زيباري بالقول أنه سيتم وضع الجميع في صالة واحدة في البداية، وبعد ذلك يمكن النظر في الإمكانيات المطروحة. هنأت الولايات المتحدة مجلس الوزراء العراقي على توصله إلى اتفاق حول مشروع قانون يتعلق بتوزيع الثروة النفطية بشكل عادل بين مختلف المحافظات، حسب ما جاء على لسان الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك الذي وصف الاتفاق بكونه عنصرا تشريعيا مهما. تفاصيل أخرى عن هذا الاتفاق من ليث أحمد.
أقرت الحكومة العراقية الاثنين مسودة قانون النفط والغاز بعد نقاشات مطولة دامت عدة أشهر للوصول إلى صيغة توافقية حول الصلاحيات الممنوحة للحكومة والأقاليم في مجال استخراج النفط وتوزيع عائداته. وبموجب هذا القانون فإن الحكومة المركزية ستكون هي المشرفة على العقود وعمليات التنقيب النفطي، وفي الوقت نفسه يفسح المجال أمام سلطة الإقليم للتفاوض على عقود نفطية مع شركات أجنبية، كما سيكون هنالك ممثلين عن الأقاليم في تشكيلة المجلس الأعلى للنفط، حسب ما أوضح في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عضو مجلس النواب العراقي سامي العسكري.
في تشكيلة مثلا المجلس الأعلى للنفط سيكون للإقليم تمثيل، في هيئة المستشارين وهي هيئة تقدم مشورة للمجلس الأعلى للنفط سيكون دور للإقليم في يعني في اختيار هؤلاء المستشارين. وأمور تفصيلية لا تضر بالجوهر، الجوهر أن أصبحت عملية إدارة الملف النفطي عملية تتولاها الحكومة المركزية.
كما أقر قانون النفط والغاز توزيع واردات النفط العراقية على جميع المحافظات بشكل يتناسب والكثافة السكانية لها، وبهذا يكون قد بدد مخاوف بعض المحافظات التي لا تمتلك حقولا نفطية من عدم حصولها على عائدات مرضية من أموال النفط العراقي. وقد لاقى إقرار هذا القانون من قبل الحكومة المركزية ردود أفعال مرحبة، كان أبرزها ما أوضحه السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاد في بيان صادر عنه اثنين استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، حيث اعتبر زاد هذا القانون خطوة مهمة لوحدة العراقيين وبناء مستقبل زاهر لهم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق. في بغداد تعقد اجتماعات ومحادثات بهدف إنشاء ائتلاف سياسي جديد يضم عددا من الأحزاب لتشكيل ما يدعى بالجبهة الوطنية العراقية. تفاصيل أخرى عن الأطراف المشاركة في هذا الائتلاف المتوقع وعن أهدافه مع أحمد السبيدي.
تضم هذه الجبهة تحت مظلتها عددا من الكتل النيابية أبرزها جبهة التوافق والقائمة العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني وكتلة المصالحة والتحرير، بالإضافة إلى حزب الفضيلة الذي يعد ركنا من أركان الائتلاف العراقي الموحد، وأحزاب أخرى من خارج العملية السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني. وشهدت الأيام القليلة الماضية لقاءات بين قادة جبهة التوافق وقادة القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي لوضع الخطوط العريضة لهذا الائتلاف الذي من المؤمل الإعلان عنه مع نهاية الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. القيادي في جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار أكد في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر على أن الهدف الأساس من وراء هذا التجمع هو نبذ طائفية ونشر روح المواطنة وإعادة ترتيب الخارطة السياسية التي شابها التوتر في الأونة الأخيرة على خلفية التصعيدات الأخيرة.
لا حل الموضوع هذا إلا بحل سياسي يقوم على أساس مشروع وطني، مشروع وطني عراقي أساسه يعني مصالحة وطنية حقيقية عراقية، ممكن يقود إلى انتخابات مبكرة، ممكن يعني يعدل الدستور، مشروع ممكن يتشكل وفقه يعني حكومة قوية، جيش وطني محترف بعيد عن السياسة وبعيد عن الحزبية يحمي الوطن ويعني يهتم بأمر المواطن.
ونفى عبد الستار أن يكون الإعلان عن هذا التشكيل هي محاولة لسحب البساط من تحت أقدام حكومة المالكي أو محاولة لإفشالها، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا التجمع لكل العراقيين وأبوابه مفتوحة أمام الجميع للانخراط تحت مظلته بما فيهم رئيس الوزراء نور المالكي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق. يسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى الحد من الصلاحيات التي يملكها الرئيس الأمريكي جورج بوش لشن حرب ولإجباره على تغيير المسار في العراق، غير أن هذه المساعي تكاد تضيع بسبب انقسامات داخلية حول السرعة والكيفية التي يجب التصرف بموجبهما. مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تسعى إلى تغيير تفويض منحه المجلس إلى الرئيس لشن الحرب وإقرار تشريع جديد يحد من مهمات القوات الأمريكية في العراق، ويسعى إلى البدء بسحبها بحلول الصيف المقبل. في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أيضا، يسعى النواب إلى استخدام صلاحيات الكونغرس في مجال التخويل بالإنفاق لإجبار بوش على الحد من التزام الولايات المتحدة بالعراق، غير أن الخطتين كما يبدو لا تحصلان على الدعم الذي تحتاجانه لوجود انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال أنه يرغب في تأجيل التصويت على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي لشن حرب كي يتفرغ لتشريع يفعل توصيات سبق وأن أصدرتها لجنة مشتركة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أحداث 11 أيلول. رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوزي قالت من جانبها أنها لا تؤيد الحد من تمويل القوات المسلحة، وأضافت دعوني أكون صريحة، الكونغرس سيمول القوات الأمريكية. كل هذه المواقف تشير إلى وجود انقسام داخل الصفوف الديمقراطيين حول الشأن العراقي. الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا إلى أن يكون النقاش الخاص بالعراق نقاشا صحيا وسليما، غير أنه حذر الكونغرس من تحديد النفقات المخصصة للحرب. بوش قال، وهنا أقتبس: لا أعتقد أن شخصا يختلف معي في الرأي هو شخص غير وطني، غير أنني أعتقد أن من الضروري أن يفهم الآخرون نتائج عدم منح قواتنا الموارد الكافية لإنجاز المهمة. بوش أضاف أنه سيدافع بقوة عن الميزانية التي سيرفع مشروعها إلى الكونغرس. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
شبابي ضايع وشلون تبعدي يا الغالي، ما تدري صار بحالي يا غالي ردلي جوابي، يا غالي ردلي جوابي. تبعد وتنسى، تبيع المحبة وتهجر وتقسى، تنكر حناني. ليش انت يا القبعك قاسي، خليت الجنون براسي. يا غالي رد لي جوابي، يا غالي رد لي جوابي. عذابي منك.
هجرك أحبك يا أحلى ظالم تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم أضم جرالي بهجرك يا أحبك تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم يلي بخلينا تكلم النار من عندك من عندك أرحم يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي عذابي
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من التقارير تتناول الحركة التجارية في سوق البزازين ببغداد وانتشار ظاهرة كتابة المذكرات اليومية بين العراقيين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الشاعر كريم العراقي. مستمعينا الكرام، بداية نعود إلى موضوع التهجير والنزوح إلى المناطق الآمنة. فخلال مؤتمر صحفي أكد الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام دائرة صحة بابل هجرة العديد من الأطباء من المناطق الساخنة التي تقع شمال الحلة إلى المناطق الآمنة هربا من عمليات العنف التي تستهدف الأطباء والأكاديميين، كما سلط الضوء على الواقع المتردي في المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الساخنة متمثلا بقلة الكادر الطبي والتمريضي وتأثير ذلك على المواطنين، كما دعا وزارة الصحة إلى رفض هذه المستشفيات بالأطباء. المزيد من التفاصيل مع علاء رزاق من الحلة.
قال الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام دائرة صحة بابل أن الأطباء في مناطق شمال الحلة بدأوا بالهجرة إلى المناطق الآمنة بسبب سوء الأوضاع الأمنية وتعرض العديد من الكوادر الطبية إلى القتل في تلك المناطق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الدائرة أشار خلاله مدير عام دائرة صحة بابل إلى حجم الضرر الذي يقع على المواطن من خلال هجرة الاختصاصات الطبية أو تعرضها إلى القتل في المناطق الساخنة.
قاطع الشمالي والحالة صعوبة توفير الأمن في القاطع الشمالي، من المعلوم بأن كثير من الانفجارات حدثت في قضاء المسيب وناحية الإسكندرية و ناحية المشروع، وكانت نتائج كثير من الجرحى والشهداء، وموضوع صعوبة توفير الأمن في المؤسسات الصحية كان له نتائج غير إيجابية للعاملين، فتم نقل عدد من الأطباء واستشهاد عدد من عندهم بحوادث مؤسفة، مثال ذلك استشهاد الطبيب صباح الخفاجي أخصائي الباطنية في مستشفى الإسكندرية واستشهاد الطبيب دكتور ميرزة في مستشفى المسيب في حادث انفجار الصهريج سابقا، وعدد من الأطباء مثل دكتور محمد علي نسوم تم نقله بعد التهديدات إلى دار صحة النجف، والدكتور ضياء البنا والدكتورة ياسمين كذلك تم نقلهم من مستشفى الإسكندرية إلى مركز المحافظة بسبب عدم الاستقرار في الوضع الأمني في مستشفى الإسكندرية وفي ناحية الإسكندرية. حاليا عدد الأطباء الموجودين غير كافي لتغطية الحاجة الماسة، وكذلك هناك حاجة ماسة إلى عناصر الحماية أو الحراس المؤقتين لتوفير الأجواء الملائمة وتفتيش العجلات وتفتيش المراجعين.
وتابع الدكتور مدير عام دائرة الصحة بابل حديثه بالإشارة إلى أن المواطن في مناطق شمال الحلة يقع ضحية الإرهاب دائما، وأن الكوادر الطبية الموجودة في المستشفيات لا تكفي لتقديم الخدمات الطبية، الأمر الذي يتطلب ذهاب المرضى إلى المستشفيات داخل المحافظة، مشددا على أن الدوائر المعنية سواء كانت في الوزارة أو في المحافظة لم تستجب لمطالب الدائرة.
تم مطالبة الوزارة ومديرية الشرطة والمحافظة ومجلس المحافظة، ولكن للأسف لحد الآن هناك حاجة ماسة لعناصر الأمنية أو FBS في مستشفى الإسكندرية. كان الإجابة حصلت الموافقة على زيادة العدد، وفي إحدى المرات كانت الإجابة بأنه مفاتحة مديرية الشرطة ولواء الحرس لتوفير الحماية، وتم مفاتحة مديرية الشرطة ولواء الحرس، ولكن كانت الإجابة من قبلهم بأن الحماية المؤسسات الصحية واجب أبيس، وبقلة العدد الأبيس الموجودين لدينا واللي عددهم 292 منتسب لا يغطي 20% لحاجة المؤسسات الصحية الكثيرة، 8 مستشفيات و 82 مركز صحي و6 مراكز تخصصية، فنحتاج عدد هائل أضعاف هذا العدد من أجل توفير الأجواء الملائمة لعمل الكادر الطبي والتمريضي والصحي. نأمل أن يكون هناك حل سريع لهذه المشكلة، علما أن هذا الموضوع أمام أنظار السيد الوزير وأمام أنظار مجلس المحافظة والمحافظة، ونتأمل أن تحل هذه المشكلة من أجل توفير أجواء ملائمة وبالتالي إمكانية رفدنا بالأطباء من وزارة الصحة للعمل في مستشفى المات هاشمية خاصة. وتم رفع احتياج الأطباء على مستوى المقيمين الأقدمين والأخصائيين في فروع الجراحة وفروع الكسور والعيون لتغطية النقص الموجود بالكادر.
إذا كان القرار بمنع الأطباء من الهجرة من المناطق الساخنة إلى المناطق الأكثر أمانا باعتبار أن مهنتهم إنسانية، فهل نستطيع الحفاظ على أرواحهم وأرواح عوائلهم؟ على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، هموم الحياة اليومية ومعاناة المواطنين مع استمرار أزمة الوقود والكهرباء وغلاء الأسعار أصبحت محور الحوارات بين ركاب سيارات النقل. سائقو هذه السيارات أوضحوا أن الحرية التي يتمتع بها المواطنون تجعلهم يتحدثون بلا خوف للتنفيس عن همومهم وتبادل الآراء حول مواضيع تهم الشارع العراقي. تقرير مراسل إذاعة في الكوت سيف عبد الرحمن.
واحدة من المنابر الجديدة التي يتبارى فيها المواطنون في طرح أفكارهم وآرائهم المتنوعة هي سيارات النقل، والتي تعرف بسيارات الكية التي يرتادونها في تنقلاتهم اليومية، لما تحمله تلك السيارات من خصوصية في محدودية عدد الركاب والفترات الطويلة التي يقضيها الركاب بين شدة الزحام وإغلاق الطرق. تلك الحوارات والتي تتناول أغلبها المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون اختلف في وصفها ناشطون ومواطنون.
الحادث اللي تجري حاليا واللي داولها الناس بالسيارات، يعني اعتبرها نوع من التنفيس عن بعض الهموم اللي تراكمت نتيجة المصائب والشدائد اللي مرت علينا قلة 35 عام. وهذا الشيء صراحة ياخذ جانبين، اولا جانب حضاري بدعكن نوع من الديمقراطية انه واحد يقدر يتكلم براحته، ولكن في نفس الوقت ايضا جانب ثاني انه ما ممكن انه واحد يتجاوز ذوق العام. ذوق العام لا، يجب أن تكون هناك حدود في الأحاديث. ما ممكن إن الإنسان أنه يسلك سلوك آخر بالسيارة. المفروض تكون الأحاديث محاديث مختصرة واضحة، يعني وكل إنسان يعبر عن همومه، منهم من يتكلم عن الغاز، عن نقص الغاز، عن نقص النفط، عن نقص البنزين، عن الرواتب القليلة، السوق، الأسعار اللي قاعد ترتفع يوم بعد يوم، وهكذا.
سائق سيارة وهو ضياء حسن علي أوجد حلا لتلك الحوارات المتنوعة بين الركاب التي قال عنها أنها باتت مشكلة اضطرته مرات كثيرة لإيقاف سيارته لفت تلك الاشتباكات التي تتطور عن تلك النقاشات، حيث قال ضاحكا:
يا أخي والله أحيانا يعني أضطر أني أوقف السيارة حتى أفض النزاع بيناتهم، وأحيانا توصل للمضارب بيناتهم، يعني في المشكلة.
ويعلق إسماعيل سكران ناشط سياسي ويترأس اتحاد أدباء وكتاب المحافظة، يعلق عن تلك الحوارات والتي كانت وليدة لمرحلة جديدة بأنها تعبير عن حرية الرأي كما يقول:
بعد إشاعة الأجواء الديمقراطية وميل المواطن لفسحة من حرية التعبير، استطاع المواطن أن يتجاذب أطراف الحديث لتناول مشكلات اليومية التي يعانيها، فيبدأ الحديث عن معاناة المواطن بمختلف ميادين الحياة، فترى هنالك من يؤيد الانتخابات، هنالك من يعارضها، هناك موظف من يداعي بزيادة أجور الرواتب، وآخرين يطالبون بخفض أسعار الوقود، وهنالك العديد. وهذه الأجواء في الواقع لم تكن سائدة، لأن المواطن كان يتحاشى الحديث في الأماكن العامة، أما الآن فالأجواء الديمقراطية سمحت للمواطن بأن يعبر عن رأيه بكل جرأة ووضوح.
وأخيرا، فإن ساقتك الظروف للجلوس في سيارة كية وشاركت مرغما في تلك الحوارات فتحسس درجة الحديث حتى تتصرف بالشيء الوحيد القادر عليه إن كنت مسالما، بأن تصرخ بأعلى صوتك في السائق الذي يراقب بحذر الجميع نازل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكود.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متواصلة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد. سيدتي وسادتي، المذكرات اليومية رغم اقتصار كتابتها على شريحة اجتماعية معينة، إلا أنها تعبر في الواقع عن موقف كاتبها من أحداث عاشها أو راقبها عن كثب، كما أنها تشكل سجلا هاما لرصد الأحداث اليومية. حسن راشد يسلط الضوء على ظاهرة كتابة المذكرات اليومية عبر عدد من اللقاءات التي يستهلها بالشاعرة العراقية سمرقند.
أدون مذكراتي منذ سنوات طويلة، لعشرين سنة مضت، ولكن ألاحظ أن التغيرات اللي صارت بهذه المذكرات هي عملية الصراع، ليست صراع مع الذات ولكن مع المحيط، خاصة بعد الصغوب، فتجد أن البطل هو الصراع. رغم ما عندي أصدقاء، رغم ما عندي يعني ملكة الشعر والقصة القصيرة، ولكني لا أقول الحقيقة، هناك وجه آخر أحاور من نفسي، هي روحي المستترة.
أنت مذكرات خاصة وهي مذكرات داخلية، ومع ذلك أنت لا تقولين الحقيقة. ماذا يجري؟ هل هناك شرطي يعني مثلا في داخل؟ هل هناك خوف؟ هل هناك هزيمة؟ أين القضية يعني؟
أنت عندما تقول الحقيقة تستعرض نقاط ضعفك بشكل واضح، وكل واحد في داخله يرصد نقاط ضعفه ولكن لا يستطيع مواجهتها حتى لو كان لوحده، أحيانا ما يلقي وجهه حتى لا يعترف بها.
أحمد سعداوي كاتب عراقي دأب على تدوين يومياته لمعالجة ضعف الذاكرة العراقية، يقول
هناك حراك متسارع، والمشكلة مشكلة العراقيين أن ذاكرتهم يعني قصيرة الأمد، دائما ينسون. فالشخص الذي ينتبه إلى هذه القضية يشعر بأنه معني بتدوين ما يجري من يوميات. أعتقد إذا أفكر بالبطل اللي هو دائما حاضر في يومياتي، دائما صورة البائع الذي يقف في ساحات العامة، بائع الشمبر، شمبر سجائر أو اللبلبية أو الشلغم أو الباقلاء.
أما تدوين اليوميات عند القاص عبد الأمير المجر فإنه محاولة للهروب من ضغط المفردات التي تحيط به وعلى رأسها الحرب.
المذكرات بطلها هلامي، لكنه بالضرورة هو يتمركز بداخل الذات. أنا أعيدك إلى موضوعات الحرب، نحن جميعا جيل كبير دخلنا بالحرب وشاهدنا مشاهدات مختلفة. حساسية الفرد تجاه المفردات التي تحصل بالحرب تدون هذه المفردات في ذاكرته، فيأتي لتخلص سمعته، يشعر بأنك عبء علي أن يقوله، وتخرج على شكل قصص أو حكايات قد تفيد وقد لا تفيد.
وبعيدا عن الشحن العاطفي، تحولت كتابة اليوميات إلى ثابت من ثوابت الحياة اليومية، مثل ما تقول منى الموظفة الحكومية.
كتابة المذكرات عندي هي مو بس هواية بالنسبة لي، بس هو مبدأ أنا خليته من سنين حتى أكتب أهم الأحداث المميزة عندي، الذكريات اللي مرت بينا بحياتنا، خاصة أنه هذا الوقت على مر هاي السنين الأخيرة يعني هواي أحداث بيها، إن كانت سياسية إن كانت عاطفية أو اجتماعية.
بعض العراقيين ورث طقس تدوين اليوميات عن أهله، لكنها مع الوقت تحولت إلى جزء من الحياة، كما هو حال أثير صاحب مكتبة للقرطاسية.
بصراحة أنا يعني متعود من أني صغير أكتب مذكراتي، بس بالبداية يعني كان يعني شلون بس مجرد تقليد شيء كان يسويه أبويا، بس بمرور الزمن يعني من كبرت وصار الموضوع يعني بالنسبة لي كلش حلو، وأنه صار يعني شلون جزء مهم من حياتي.
سيحتاج العراقيون إلى عقود لكتابة تاريخ مرحلتهم الراهنة، وقد تكون يومياتهم العفوية هذه الأصدق في رواية ما جرى عن كل التاريخ الرسمي الذي سيكتب لاحقا. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأكارم، رغم أن أسواق بيع الأقمشة تشهد حالة من الكساد، إلا أن هناك إقبال كبير على شراء الأقمشة السوداء بحسب ما أكده عدد من أصحاب محل بيع الأقمشة الذين عزوا ذلك إلى حالة الحزن التي تعيشها العوائل العراقية مع استمرار عمليات التفجير. بينما عزى صالح حمود ياسين المدير العام لشركة العامة للصناعات النسيجية حالة الكساد في سوق الأقمشة إلى إغراق السوق العراقية بطريقة غير منهجية بالملابس المستوردة وبأسعار منافسة. دعونا نرافق مراسل إذاعة سعد كامل في جولة إلى سوق البزازين ببغداد.
بعد أن كانت تضج بأنواع وأشكال من الخامات المحلية والعالمية المعروفة بجودة الإنتاج ومواصفات نوعية فاخرة، تشهد أسواق البزازين ركودا واضحا في حركة البيع والشراء مع ما يترامى فيها من أنواع من الأقمشة متواضعة المناشئ وسط منافسة لا تنقطع للملابس الجاهزة المستوردة ويتعرض بأسعار تناسب المستهلكين. ومع هذه الحال من الكساد أقبل أبو صلاح على إغلاق بعض من محله المتخصصة ببيع الأقمشة في بغداد والتي غدت تصبح وتمسي مع عدد من المتبضعين لا يتجاوز أصابع اليد.
الوضع تعبان كلش مال الأقمشة، والله قاعدين وساكتين بس يقول عندنا شرف لزنا ناكل بين هاي نحشي، ومحل باب دروازة رئيسي بالشهر ورختين إيجارة عفته، يعني حتى المؤجر عفته، قلت له خذه ما لك مشي، عزلته وجبت البضاعة هنا أنا عفت باب دروازة انتهى وذاك قاعد كل عزلت العالم كله دائر مداير مو بس أنا، وهسه محل مسدود ومحل ثاني مسدود محلين والله ماك، هسه شفتها بس واحدة بالساعة ساعتين لو واحدة الأمر.
غياب البضاعة الجيدة من الأقمشة والتي غادرت المهنة مع من رحل من تجارها المعروفين أسهم بشكل أو بآخر في تردي الأوضاع في أسواق البزازين. هذا ما يراه قاسم معاد صاحب محل لبيع الأقمشة في منطقة الكرادة.
الاستيراد بدأ يقل للنوعية الجيدة، يعني المستورد قبل كان يجازف ويستورد بضاعة جيدة وامتياز راقي، فحاليا المستوردين قليلين كلش نتيجة الظروف الأمنية والطرق، استيراد بدأ صعب، هذا أثر قلة البضاعة تجي قامت تجي بشكل يعني يجي في شيء بسيط.
ما دامت هناك صعوبة بالاستيراد ماكو أقمشة عراقية؟
ما الظاهر الأجنبي، مستحيل الظاهر لا بفكرة ولا بنوعية،
ما يذكرها المواطن المشتري، ما يذكرها ما يطالب بمنتج
عراقي لا.
ويبدو أن الخامات العراقية وبعد أن كانت تتوسط أطوال الأقمشة في دكاكين الباعة قد هجرت هي الأخرى تلك الأسواق مع قلة الطلب عليها، وهذا ما أكده المدير العام للشركة العامة للصناعات النسيجية صالح حمود ياسين.
الأقمشة احنا عندنا عدد من المعارض نعتبر هذه منافذ تسويقية إلى أقمشتنا، معارضنا موجودة في بغداد، نقوم بتسويق هذه الأقمشة وهذه المنتجات.
هذه الأقمشة والمنتجات يعني هل عليها طلب كبير بالنسبة للمستهلك العراقي؟
احنا ما نقدر نقول بالوقت الحاضر طلب كبير، حقيقة السوق العراقية أغرق بطريقة غير منهجية بكميات كبيرة من البضائع المستوردة اللي أغلبها لا يرتقي إلى مستوى الجودة، لكن أسعارها ربما قسم من عندها أسعار تكون مقبولة من قبل المستهلك بالوقت الحاضر.
مال ينفق لشراء الأقمشة ومثله في محلات الخياطة، هذا فضلا عن ضياع لكثير من الوقت جعل البعض يفضل التجوال بين محلات الألبسة الجاهزة ويشتري ما يريد.
شوف أكو جانب كنا يعني معولين عليه بالعمل، جانب الخياطة متوفرة الخياطة موجودة بظل مش موجوده جيده درجه اولى، فالخياطه هسه مو موجوده لاسباب، كهرباء مو موجوده، زين شلون صرفوا الاداه خياطيه دشداشه باربعه وثلاثه او التنوره باربعه وثلاثه، فما صرفوا، فلذلك الاغلبيه منهم ترك مهنه الخياطه وتوجه للحاضر.
يقال بان هناك كساد في محلات بيع الاقمشه، انت كبزاز كيف هو واقع الحال؟
الكساد هو مبين يعني نوعين، نوع الوضع الظرف الامني والاستيراد الخارجي اللي جاهز، اللي الان سوريا ضخ بقوه بالسوق العراقي، يعني دشداشه ب 7000 بينما تكلف العراقية إذا خياطه هاي ب 11 دينار.
ومع ما طرأ من متغيرات على البلد قد تكون أثرت على إقبال البعض من الناس لارتداء ملابس ملونة، لاقت تجارة الأقمشة السوداء من الرواج الكثير.
الأقمشة بسرعة عامة إنه أكو حركة، يعني مو نقول طبيعية، شوية أدنى من الطبيعية، بس اللون الأسود يعني لقى يعني لاقى رواج أكثر حاليا، ظروف البلد إنه الناس تلبس أسود، حزن على أبنائها، القماش الأسود الحيز الأكبر شغلنا حاليا.
عن حال من ركود الحركة وكساد البيع تلك التي تشهدها أسواق البزازين في بغداد هذه الأيام، كان هذا التقرير. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ابتسامة أشجارك شامة يا أبو ابتسامة ليلي ما نام بعيوني السهر عيونك شتت وجهك بدل دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشجارك شامة يا أبو ابتسامة ليلي ما نام بعيوني السهر
عيونك شتت وجهك بدل دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكارك شامة يا بطي سامة أشكارك شامة يا بطي سامة ليلي ما نام بعيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صبري كل ساعة بشهر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكارك شامة يا بطي سامة أشكارك شامة
وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكارك شامة يا بطي سامة
أشكارك شامة يا
ليلي ما نام بعيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا. أحب بمشاركة مخرج البرنامج كالعادة طبعا ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة. طبعا فريال في وسط البرنامج بعد هاي الرسالة رح نقراها، أكو إعلان وتنويه إلى المستمعين لزيادة التواصل بيننا وبينهم، فخلي يسمعون البرنامج وخلي ينتبهون لهذا الإعلان.
من الرسائل التي وصلت للبرنامج رسالتين من المستمع أبو نديم الكوفي من بغداد حول مشاكل البث الإذاعي لإذاعة العراق الحر، والطريف بالموضوع هو حمل شكوى في قصيدة راح أقرأ لكم إياها. عيني يا إذاعة العراق الحر، أردود أرد وأكتب شعر، نوافذ مفتوحة ماكو والبث أبد ما ينسمع وما ينذكر، والصبر هو قشمرة وآني أظلش قد انتظر، الموجة المتوسطة بس بالاسم والأف أم ما تنفهم، وشلون ويا فريال وشلون وياك يا ديار، النفس بيا ما ضال، ظليت آني على النار، بدروبكم أظل انشمر. عيني يا عراق الحر، اشقد عزيز انت، ماكو عز منك، عندي القلب والروح سألوني عنك. طبعا كلماتك حلوة وعتبك الرقيق في هذه القصيدة. وصلتنا أيضا رسالة منك تقول أنه بث الإذاعة في بغداد تحسن يوم 20 من هذا الشهر، ونود منك أن ترسل لنا رقم الهاتف حتى ندردش شوية وياك.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو.
طبعا في ريال مشكلة البث وعدم فهم الموجات البث وسماعها في بغداد وباقي المحافظات، عرضنا هذا الموضوع على مدير القسم سيرجي دانيلوشكن، وقد ناقش هذا الأمر مع القسم الفني، وهو طبعا القسم الفني يتابعون المشكلة مع المهندسين المسؤولين عن البث في داخل العراق. اقترح المدير سيرجي دانيلوشكن أن ندعو كافة المستمعين الكرام المشاركة في إيجاد حلول القضية من خلال إرسال بعض المعلومات عن مثلا متى يتوقف البث ومتى يختلط مع إذاعات أخرى في بغداد أو في محافظات أخرى. وأعزائي المستمعين، للمزيد من التواصل بيننا وبينكم، هذه دعوة إلى جميع المستمعين اللي لديهم أي آراء أو مقترحات أو طلبات تودون نقلها لنا مباشرة، بإمكانكم الآن الاتصال على الرقم 0770-44-25-770 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، أو بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. ولا تنسوا دائما أن تتركوا مع الرسالة الاسم وكيفية الاتصال بكم لاحقا.
يعني شي نافع مضار، يحيى الراديو يحيى الراديو.
رسالة من الصديق ماهر الفرطوسي، وذيلها بولدكم المقصر، لأن يبدو هو من زمان قطع اتصال بينا. أهلا بك دائما يا ماهر، وبالرسالة بعد تحيات الرقيقة وأعجاب بالإذاعة، يود أن نلح بنقل مظلمة الشعب العراقي المسكين المستكين، عسى أن تفعل الحكومة شيئا لإنقاذ العراق. شكرا لك يا ماهر، ونحن نعيدك بذلك مع شوية مواضيع وأغاني تخفف من آلام العراقيين.
وين راضي حبيبي الغالي، وينك وين راضي، وإذا زعلان بعدك أنا راضي حبيبي الغالي، وينك وين راضي، وإذا زعلان والله بروح راضي.
هذه رسالة من المستمع سالم جزاوين أو جزاوين لا أعرف الاسم الثاني
ديار جاي زت أي دبليو آي إن.
المهم هي سالم يا فريال. يقول لكم في فؤادي منزل ومقام وأشواق وسلام. وسالم هو من مستمعينا منذ التسعينات وحتى هذه اللحظة كما يقول. شكرا لك يا سالم على هذه المشاعر الرقيقة. ومع رسالة أخرى من المستمع السلاوي 2005 يود المشاركة في البرنامج. أهلا بك يا سلاوي وبكل مستمع يتواصل ويانا. طبعا فريال ما راح أنطيش مفكة وهاي عندي رسالة أخرى. عندي كومنت رسائل يا فريال.
وقف ديار أنا هم عندي رسائل لازم أجاوب عليها.
بس هذه رسالة يا فريال وهي من المستمع أبو زينب العراقي من النجف. سمع الرسالة يقول فيها لدي كتابات كثيرة وأود التواصل وياكم. رحب بك يا أبو زينب.
ها خلصت الرسائل
هاي
طيب ننتظر الأسبوع الآخر باقي هاي الرسائل وياكم.
كومة رسائل
ما يخالف الأسبوع الآخر ديار انطيني مجال. يلا ما يخالف انه ما هاليوم كافي. عندي رسالة من مدينة راح ألحق على رسائل
كمل.
عندي رسالة من مدينة البرتقال وبساتينها بديالة من المستمع ماهر نصرت ويطلب أغاني المطربة أنوار عبد البهاب ويود إرسالها إليه. كيف ذلك؟ لا أدري ديار. يعني برأيك ماكو موقع لأنوار عبد الوهاب؟ يعني كل المطربين عندهم موقع.
كل المطربين بس ما أعرف بالذات أنوار عبد الوهاب إن كان عندها موقع إلكتروني أو لا. بس يمكن عن طريق الإنترنت أن يكتب اسم الفنان أنوار عبد الوهاب راح تطلع كل المواقع الإلكترونية اللي هي لها علاقة بالفنان أنوار عبد الوهاب. وأكيد راح يلقى إن ما كان الموقع الإلكتروني بس الأغاني اللي موجودة في هذه المواقع الإلكترونية. وبهذه المناسبة أهديك هذه الأغنية للفنانة أنوار عبد الوهاب.
قصات الموضة يا أبويا قصات الموضة شعري يرد قصة ليك قصات الموضة عدى حدودة يا أبويا عدى حدودة.
توصل العديد من الرسائل اللي تسأل عن أخبار الفنانين والمطربين ولكن اليوم راح أجيب على رسالة من المستمعة العراقية المقيمة في الأردن كوثر مصطفى تسأل عن الشاعر كريم العراقي وهل ما زال هناك تعاون مشترك مع الفنان المطرب كاظم الساهر؟ نعم ما زال الشاعر المبدع كريم العراقي مستمر في تعاون مع الساهر وقد كتب قصيدة مدينة الحب ضمن ألبوم الساهر الجديد يقول فيها مدينة الحب أمسي في شوارعك وأنا أرى الحب محمولا بأحزاني صب العذاب كما شئتم على جسدي فلا شهود على تعذيبي سجاني. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان سألت العراقي لماذا هذا الحزن الكبير في قصائد الشعراء العراقيين وأغانيهم فرد قائلا يقولون أغانيكم حزينة هو احنا يا عمش بدينا من آدم ولليوم احنا دم تمطر الدنيا علينا كل يوم فايض بينا طوفان كل يوم غرقان السفينة وفوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا.
أنا ما مفتوحة آفاقي للتعاون مع الجميع إذا كان على مستوى الأغنية وعلى مستوى القصيدة وحتى على مستوى البرنامج لأن عندي برامج شعرية أيضا أقدمها بالإضافة إلى تعاوني مثلا مع جديد الفنان كاظم الساهر اللي بعد أيام أو بعد شهر يمكن ألبومه ينزل في قصيدة جديدة اسمها مدينة الحب للفنان العراقي ماجد المهندس عدة أعمال في ألبومه القادم عندي لعادل المختار مهند محسن مجموعة فنانين العراقيين الشباب أسماء جديدة أيضا منهم الفنان علاء الشاعر عندي أكثر من عمل معه نمير حسين كل فنانين اللي أقدر أشوفهم وتواصل معهم وحتى فنانين تصلون بي من أماكن بعيدة من جنيف أياد الحطاب في فنان اسمه عمار من بيروت العفو همام را رائع جدا ايضا عندي اعمال له. زائد عن الفنانين العرب عندي اعمال لرجاء البولمليح، صابر الرباعي، عمر عبد الله من ليبيا، شاب جيلاني، فنانين مع ديانا، عندي ديانا حداد اعمالها الجديده عندي اغنيتين. انا سابقا تعاملت مع ديانا في غلطه الشاطر وانا الانسان.
طيب ما اخر قصيده كتبتها عن العراق؟
اخر ما كتبت هو مجموعة قصائد أنا ضمنتها الديوان، بس في مدينة الحب، مدينة الحب أمشي في شوارعك وأنا أرى الحب محمولا بأحزاني، صبوا العذاب بما شئتم على جسدي، صبوا العذاب كما شئتم على جسدي، فلا شهود على تعذيب سجاني.
بشكل عام كيف يرى الشاعر كريم العراقي الشعر العراقي؟
يعني الشعر العراقي كله ألق، كله ألق رغم الظروف. يعني أنا صح المظلوم إعلاميا لأنه تسييس العراق منع كثير من يعني في أدباء وشعراء عندنا في مصافي شعراء عالميين، يعني حتى في ظروفنا التعيسة والصعبة فيضان وفي فيض من الإبداع غير معقول رائع جدا. يعني أنا أحيانا أشوف القنوات العراقية وأشوف مهرجانات الشعر على بساطتها وهي تنبض بأعداد زاخرة من المبدعين الشباب على مستوى القصيدة الفصحى وعلى مستوى القصيدة الشعبية. يعني أسماء ما شايفهم أنا ولا أعرفهم لكن أسمع صورهم الفنية وطريقة أقول يا سلام يا الله. فالأرض ولادة شعر في بلد الشعر، العطاء العراقي تهدى الأمور تطلع نتاجات راح تخلد عالميا. حتى
إلى متى هذا الحزن في القصيدة العراقية والأغنية العراقية؟ متى يلوي الشاعر ذراع الحزن ويتخلص من هذا الشجن ويكتب للفرح؟
يعني احنا كل ما تمر فترة يقولون هذا الشجن متى تتخلصون منه. أنا من كثر ما سألت هذا السؤال حولت إلى مقطع شعري بقصيدة عندي اسمها ديلي اللول، يقولون أغانيكم حزينة، يقولون أغانيكم حزينة، هو احنا يا عمي إيش بدينا من آدم لليوم وإحنا دم تمطر الدنيا علينا، كل يوم فايض بينا طوفان، كل يوم غرقان السفينة وفوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا. نتمنى يعني مساحة الفرح ويوم اللي نلوي ذراع الحزن، يعني نتمنى نفرح ونبتسم، يعني هذا دعائنا وصلواتنا الأيام الجميلة القادمة إن شاء الله.
العراق الآن بحاجة إلى أصوات تنشد السلام والمحبة وتوافق الجميع، ماذا يقول الشاعر كريم العراقي عن السلام والمحبة؟
يعني أمنية تنام معنا وتصحى معنا، وأحيانا الكابوس اللي بداخلنا المحبة والسلام والأمان، هو هذا اللي نتمناه الشعبنا كل يوم كل يوم. نقول رعاك الله يا وطني رعاك، إلى أين التفت معي أراك، يريدون انطفاءك يا منير فتزدهر النجوم على سماك، أنا أبكي على الإنسان فيك متى يصح الأمان على رباك، ويسألون الغريب عن احتراقي وهل يوما سأجزع من هواك، أجابته الجراح على حياء أمير الصبر يا وطني أراك، مريض غير أني لست أشفى على يد أي جراح سواك، فقير في بلادي غير أني غني نفس مملكتي علاك، كنوز الأرض تعجز أن تساوي رغيف العز تحمله يداك. شكر وتقديري كريم العراقي.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
جيتك أمشي على حصان، على حصاني على دموعي كبريائي وما وصلت، جيتك أمشي على جروحي، على جروحي وألم روحي كل نقائي وما وصلت يا ترى.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى.
إذن أعزائي المستمعين، المزيد من التواصل أذكركم برقم التليفون اللي يمكنكم الاتصال به اعتبارا من اليوم حتى تنقلون كل آرائكم ومقترحاتكم. رقم الهاتف هو 0770442577 من داخل العراق. هذا أيضا بإمكانكم على نفس الرقم إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770442577. إلى اللقاء، مع تحيات ديار بامرني وفريال حسين.
على وقتك يا ترى
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.